بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
اللهم
واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا.
آمين.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الكبائر الكبيرة الخمسون أذية المسلمين وشتمهم. قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم الآية. وقال تعالى ويل لكل همزة لمزة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس اتقاء فحشه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم عباد الله إن الله وضع الحرج إلا من اقترض عرض أخيه فذاك الذي حرج أو هلك. وقال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخرجه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أخرجه مسلم. وقال الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. لفظ مسلم. وفي الصحيحين والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. وفي لفظ على شرط الصحيحين لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وعن الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها سليطة، فقال لا خير فيها، هي في النار. صححه الحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم. صححه الحاكم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه. متفق عليه. وذكر ما رواه صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد وابن جبير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ فقال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي لفظ إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله فكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرمي رجل رجلا بالفسوق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري.
نعم. الكبيرة 50: أذية المسلمين وشتمهم. هذا من كبائر الذنوب، وهو إيذاء المؤمن بإدخال الهم أو الغم أو الحزن أو آثار الذل والهوان على قلبه بقول أو فعل. قول: كأني أسبه أو يحتقره أو يصغر من قيمته أو من جاهه أو من أسرته أو من قبيلته أو يرميه بما هو براء منه. أو يغتاب ويوحش صدره بالكلام البذيء الذي يلوح بضرب المثال عليه، وهكذا بقول أو فعل، كأن يظهر مقته باللمز بالإشارة، أو يصنع كما كان المنافقون يصنعون في عهد النبي. إذا أقبل الصحابي أظهروا التوشوش فيما بينهم والنظر إليه، يعني نتكلم عليك. نعم. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان، يظهر النجوى واللمز على أخيه، يعني نحن نتناجى عليك حتى يدخل عليه العنت أو الظن السيء، فكل ذلك لا يجوز. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. الأصل أنه يؤذى الإنسان بما اكتسب، إن فعل فاحشة جلد أو رجم أو تشاجر ظلما مع شخص وذكر له ألفاظ نابية يعزره القاضي بالأذية بجلده أو تعزيره في مجلس الحكم، هذا لأنه اكتسب. أما ما اكتسب شيء ثم يتعرض له بالأذية، يعني يقابل أنه درس العلم مثلا واستفاد الناس منه وتحلقوا حوله، حسده وأخذ يؤذيه: لا تحضروا عنده، لا، إنما تعرفون كلامه وشه، مع اشتهار العلم عنده ومع قدرته. والمهم بلا مرجح، أو يلمز عفيفة في عفتها يقول ما ندري وين راحت هذه، أو غني عفيف ما يعرف بالسرقة، هذا المال ما ندري من وين جاء، من ندري من وين جمعه، ونحو ذلك. بالقول والفعل بما غير ما اكتسب وبغير حق، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. نعم. فالذي يرمي مؤمن وهو بريء بهتانا فويله من الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعض، لأن الغيبة أذية للمسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. فهذا لو بلغ أنك تكلمت عليه ولو بما هو فيه، تقول: هذا نوام، هذا بطنه كبير، هذا ثوبه حقير، هذا سيارته، سواء تكلمت عليه أو على سيارته أو لباسه، كل هذا غيبة. بعض الناس من جهله لا يعرف هذا، يقول: أنا تكلمت على السيارة، شف كيف راكب هذه الخردة، يطعن في سيارته ويضحك الناس عليها. نعم، أو ثوبه، ما لقى إلا هذا الثوب يلبسه، قالت اختبته، قال أنا اختبت ثوبه، ثوبه بشر، نعم، لأنه إيش تابع له، هو سيارته، فلا يصلح غيبته. كما ننصح لا تختبون الوزراء نواب الملك، أن غيبتهم إزراء بالملك الذي اختارهم، فلا تختبونهم، انصحوهم سرا. نواب الملك أخطأ، أرسل له رسالة بالسر، أو لولي الأمر الذي عينه، قل له وزيرك أخطأ، بينك وبين الملك. أما أنك تغتاب هذا فقد ينال السلطان غيبة من هذا أنك أذيته، لأنه هو اختاره. نعم، كذلك إن رأيت شيخ حوله طلبة وكان ذلك الشيخ معروف، فلا تلمز طلابه، تقول طلاب الشيخ طلاب الشيخ، هذا يزري بالشيخ. قل واحد من الطلبة أخطأ ولو عرف عنه الشيخ لطرده، أخرج الشيخ من مأزق الغيبة وضيق وضيق الأفق فيه معناها في هذا الباب. نعم، بكن فقيها، المصلحة نشر العلم، لابد، ليس المصلحة نشر فضلك أو علمك، المصلحة هي في نشر العلم. طيب، والتجسس كذلك يؤذي، لأن الرجل إذا تجسس على شخص فهو متخول له، فلو عرف أن فلان يتابع فلان يتابعه فلان لأبغض ذلك وأوذي، يقول أنت ليش تتابعني تجسس علي. كذلك المرأة تؤذي زوجها بالتجسس عليه. نعم، كل ما يطلع من الخلاء يشوف مثلا الجوال متغير، طلع فجأة شافها تتجسس عليه، يؤذى، يقول ليش، شوف شو عندي أنا تجسسين عليه، أو يجسس على امرأته ويعفيفة يؤذيها، كل هذا لا ينبغي. أو يجسس على جاره، معسكر قدام بيت جاره، كل ما طلع جاره وراه بالسيارة، شو يقول وين يروح، ايش دخلك فيه، يقول ابي اشوف وين يروح، ها وين يسهر كل ليلة، انت ولي امر، هل ظهر منه ريبة، هذا لا يجوز لك، تلحق بالسيارة كل ما يطلع، عرفت، وتسخر عيالك لهذا، طلع أبوي طلع وتلحقه وتجيب الأخبار لأهل الحي، ما يجوز هذا، حرام. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. طيب، ومن الأذية السخرية بالمؤمن، لا يسخر بعضكم من بعض، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولأجل أن هذا عام يشمل حتى النساء، لكن خصص بعده النساء لكثرة ما يكون فيهن فخصصهن. نعم، فقال ولا نساء من نساء، أخت تلمز أختها تقول قصيرة، نعم ما تعرف تلبس، بدوية، كل هذا حرام، سخرية بها، ولو كان الذي تقول فيه حق، لكن لا يجوز أن يخرج على وجه التعيير أو إيش السخرية، حرام. أو الهمز واللمز، ويل لكل همزة لمزة، أن يلمز المطوع في الصدقة، يقول مرائي، إذا كانت كثيرة الصدقة، قليلة قالت وش تجزئ هذه بخيل، فيلمز أخاه المسلم. نعم، أو يلمز المعلمين في مراتبهم ولو كان حق، يقول فلان ليش تدرس عنده، فلان هو مثل ابن تيمية، يريد بالمقارنة إيش إسقاط الفائدة منه بالمقارنة الخبيث. هذه مقارنة خبيثة، هو صحيح مو مثل ابن تيمية، لكن يعرف ما يدرسه، دعه يعرف ما يدرسه. فكيف تقول ليش هو مثل ابن تيمية حتى تهتم بدرسه؟ وغالبا يحصل هذا مثل من حاسد هو اللي يقارن. فأن الحاسد يذكر أشياء حقيقة لكن يريد بها تقليل من الشأن، وفلان ليه مو مثل ابن تيمية، فلان مو مثل ابن أحمد بن حنبل، وهكذا أساليب. كل هذه من الأذية المحرمة والأساليب الملتوية في أذية المسلم. وقال إن الله يبغض الفاحش البذيء، والفاحش هو الذي يخرج من لسانه ما يؤذي السامع، من نعم ما يؤذي السامع. والبذيء ذو اللسان السيء الذي يشتم والذي يفحش في قوله. وقال الله، وقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، إن الله وضع الحرج إلا من اقترض عرض أخيه، فذلك الذي إيش حرج أو هلك. هذا يدل على خطورة وعظم إثم الغيبة، نعم، ففيها حرج عظيم على المسلم أن يتكلم في عرض أخيه غائب سخرية أو تعييرا أو بسوء ظن أو لأجل حسد، فهذا مما كله مما يؤذي المسلم لو سمعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، فعرض المسلم حرام. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنى الربا كأن ينكح الرجل أمه، طيب أعلى أن يستطيل في عرض أخيه، يكرر ذمه، يكرر السخرية به، يكرر الاستنقاص والتقزيم له في المجالس، هذا أفحش الربا. ويستطيل أن يكرر ويدمن هذا، أعوذ بالله. هكذا تجي بعض الله يحقد على رجل في القرابة، كل ما جلس يأتي بسيرته، يقول: جاء الذي لا يتسمى، الذي لا يتسمى يعني من حقة من حقارته بدون اسم. كل واحد على الأقل له شأن، ولو أدنى شأن له اسم على الأقل: سنجاب، حمار، نعم، إلى آخره. فهذا وصل به الأمر في الحقارة عنده بدون اسم، نسأل الله العافية. وهكذا، ويغتاب في كل مجلس وفي كل مناسبة وفي كل، وهذا استطالة أشد من الربا. يعني أدنى الربا كان ينكح الرجل أمة، نعوذ بالله. بعد المسلم أن يضبط لسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما قال له معاذ: أو نحن مؤاخذون، أو مؤاخذون بما تكلم به رسول الله؟ قال: ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قليل من يهتم بحصاد اللسان، أكثر الناس عنده هوج في إطلاق اللسان عشوائي كذا، نعم، ولو يعني يمكن يهدئ منها شوي لو اخترعوا آلة دقيقة مغروزة بإبرة دقيقة في لسانه، ويخرج عند أذنه جرس يطن، كل ما وقع في سخرية طن، غيبة طن، نميمة طن، لا راعوا ذلك، بدأ يخفف. لكن ضعف اليقين والإيمان بالغيب يخليه يسترسل، يصير عشوائي، ضعف الإيمان، يقول: ما شفت أحد ملك ماسك برسبة يضربني كل ما أتكلم، إن شاء الله كلامي صحيح، ويتأول. ويأخذ التأويل حتى يتوفى ثم يعذب في قبره بالغيبة والنميمة. نعم. قال الله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر إيش كبير. إيه فيحتاج الإنسان استحضار لآفات اللسان ويتقيها، ولا يمكن إلا بطلب العلم. لذلك أفحش الناس لسانا للجاهل. قال الله تعالى واعرض عن الجاهلين، لا يزن كلام، لا يزن الكلمة وزن، لا يزن الكلمة، كل ما يخطر على باله يقوله، ما درس ما تذكر. يعني طالب العلم على العقل مثل الجاهل في بعض يشترك معه في النسيان، قد ينسى أنه الآن يغتاب. لكن سبحان الله بلزوم حلقات العلم يظل متذكر ما نسي، لأن المعلم يكرر، بخلاف الذي يعرض عن حلقات العلم فإن نبقى في غفلة حتى لو علم أنه حرام. لو يقطع قلت هذا قلته حلال، أي والله حرام، استغفر الله، وين عقلك؟ لا والله سبحان الله غفلت، أوقعني الشيطان إلى آخره. هذا يدل أن الإنسان لابد له من فئة صالحة يجالسها. قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أما إذا بقي مع العوام دائم يغتابون وهو ساكت خاصة ما ينكر عليهم ويعلمهم، مع الأيام يصير مثلهم والله. نعم. فعلى المسلم أن يأوي للصالحين ويجالس الصالحين الذين ينبهوا على أخطائه ويقبل الأخطاء منهم بصدر رحب ويشكرهم، ويقعد يتأول يقول لا لا أنا ما قصدت وأنت بس ما تحصي أخطائي، وأنت هذا اللي يغضب عند الموعظة يسمى في الشرع عتل. إن الله يبغض كل عتل جواظ مستكبر. الله أكبر، ليش تغضب عند الموعظة؟ اقبل الموعظة ولا تغضب عند الموعظة. يعني أحيانا يكون صحيح، أحيانا يكون صحيح، لكن مهما كان يعني أنه ظن فيك خطأ ونصحك على خطأ ظنه فيك ولم يستفصل ولم، لكن احسن الظن في الناصح على كل حال. إنسان الظن فيه خير من إساءة الظن فيه. احسن الظن ولي بي يعني ذكرني، والتشديد على الناصح غلق لباب النصيحة، غلق له. وهذا خطر عليك إذا بقي جيل يخاف أن ينصح، تكون أنت أحد لبنات هذا الجيل، خطر. لابد أن تقبل النصيحة بالصدر الرحب. إن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه يحتقره. يقول هذا ليس مكانه أن يأخذ شهادة في الطب أو في الهندسة أو في العلم الشرعي، هذا مكانه أن يأخذ شهادة في بيع الخضروات، بيع إلى آخره، تحقير، هذا حرام. ومجمع هذه الأذية للمسلم لو وجدت، لو تأملت لوجدته الغضب. الغضب يؤدي بك للتحقير المسلم، للفجور في الخصومة، لغيبته، لتنفيس الغضب، للنميمة، تجمع الناس على من غضبت عليه حتى يبغضوه مثلك. وذلك النبي وصى رجل بوصية هي جامعة، قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. الرجل يريد أكثر، وإذا النبي يكرر عليه لا تغضب. قال ابن حجر في الرجب في جامع الحكم تدبر العلماء هذه الوصية فوجدها من جوامع الخير. فالإنسان يضبط نفسه عند الغضب كان على الخير كله، استطاع يضبط شهوته عند الزنا، يستطيع يضبط نفسه عند عقوق الأم، يستطيع يضبط نفسه إذا ضبط نفسه عند الغضب. نعم طيب، وكل غاضب في الحقيقة، كل غاضب بغير حق كاذب. كيف؟ كل غاضب بغير حق كاذب. أنت ما تفهم شيء، روح وكذا. فجوا المصلحين، يا أخي كيف تكلم الرجل صاحب قيم وصاحب كذا، كيف تكلم كذا؟ روح عني أنت. إيه. بعدين شوي يهدأ يقول والله ما كنت دال عن نفسي، معليش اسمعوا لي يا أخواني وكذا. طيب، ما كنت أدري عن نفسي وانطلقت بكلمات وكذا. خلي اللي يكون قدامه سجان أو أمير من أمراء الأرض الذي بيده السيف والجلد بعد الله، خلي يقول ما شعرت بنفسي. كل غاضب بغير حق كذب، أما بحق يغضب لله وكذا صادق، هذا مغضب لله سبحانه وتعالى، فيتصور الصدق فيه. أما بغير حق ويقول لا أجلك نفسي وكذا، الحين خلاص نفس الموقف صار مع فلان، نفس الموقف صار مع فلان، ليش هذا يعني خذ راحتك؟ وهذا كنت فيه كخلق الأنبياء، كلما ازداد شر زدت ايش؟ حلم. ما الفرق؟ إذا عليك أن تضبط نفسك ولا تعتذر بالأكاذيب. نعم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، نسأل الله العافية، فمن شاعة الفاحشة في الذين آمنوا نشر قضايا الزنا. يقول يا الله انتشر الزنا في هذه البلد، وفلانة وقعت وفلان وقع، تحصي أخبار الزنات وتنشرها في المجالس، هذا يجرع على الزنا ويجرع على إشاعة الفاحشة. ومن صور هذا في هذا العصر التصوير، يصورون الاختلاط، يصورون الأغاني، يصورون مرأة قامت تجري على مطرب تحتضنه ونحو ذلك، إشاعات هذه يجرع الناس على الفاحشة. ليش الله قال في قوم لوط أو عذبهم عذاب ما عذبهم عذب أحد من قبلهم من العالمين؟ قال لا، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون الرجال. فكونهم فعلوا شيء ما لهم أحد أسوى فيه كان فاحش عند الله عظيمة، لأن النفس تضعف فتنقاد إلى ذلك الشيء إذا وجدت سلوى من يوافقها، لكن ما لقيت مع عسر ذلك ويفعلوا فيكون ارتكب فاحشة عظيمة كقوم لوط. ما سبقكم أحد، الحيوانات ما الذكر ما يطال الذكر، جيب كلبين وخليه الشبق يشتد بهما، خليهم 4 سنين محبوسين مع بعض، لا تجد الكلب يركب الكلب. نعم، فالبهائم لا تجد لها أسوة في اتيان الذكر الذكر، ما تجد لها أسوة. كيف البشر؟ السخرية إذا كانت في ظهر الغيب فهي غيبة وزيادة، هي غيبة وزيادة معها سخرية، لأنها ذكر بما يكره. أما افترقة في أنه إذا تكلمه بالسخرية كفاحا، نعم إيش هذه رجلك، نعم كأنها مساويك لأنها نحيفة رجلها مثلا، صار يعيره ويزخر بها وكأنها مساويك تمشي على الأرض لنافع، فهذا آذاه بالسخرية وإن كان حق نحيل، لكن لما استقل به وذكر على وجه السخرية أو التعيير كان ذنبا. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. طيب، وقال النبي سباب المسلم في السوق، فالسباب حرام على المسلم بأي شكل من أشكاله، حرام، وهو من الفسوق، وقتاله كفر، يعني عمل الكفار أن تقتل المسلم وتقاتله قتاله كفر. لا يدخل الجنة من لا يمن جاره وبوائقه، هي غوائله، نسأل الله العافية، من الفتك به أو من الإضرار به، عرفت؟ يعني كل شوي، أول ما ظلم الدنيا، روح يا ولد افتح نور المدخل، وش فيه؟ لا يروح جارنا يحط الزبالة قدامنا ويقول ما أدري من فعل، خوفه بالنور. المهم هذا يتقي جاره، يسوي أشياء من أجل أنه شاف أذية من جاره، صار يركب كاميرا عند الباب، صار يتقي ولا يأمنه. فويل لهذا الجار اللي وصله لهذه الدرجة اللي جعلته إيش، لا يأمن غوائله ولا يأمن بوائقه، صار يتقيه، نسأل الله العافية. على العكس، مفترض أنه يأمنه على عرضه على بيته، فإذا صار لا يأمنه فصار مرتكب لكبير عظيم هذا الجار. الله النبي أوصى بالجار، قال لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يصير من جملة الورثة، من كثر ما قال الجار يا محمد، الجار يا محمد. نعم، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه، هذا يدل على أنه كبير من الكبائر من كان كذلك، عياذا بالله. من كان يؤمن باليوم الآخر فليحسن إلى جاره، والإحسان يشمل بالقول، إذا رآه سلم عليه ويتبسم في وجهه ويعرض عليه خدمته ومساعدته إذا رآه يحتاج، ويشمل ذلك بالمال، نعم، بالزيارة. وجاء فيها الأدب المفرد أن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة، يقول يا رب منعني معروفة، فإذا كنت جار أنت لجاهل يعمل مع الصلاح مساوين طالب علم أنت من المشايخ، فيشتد عليك على الأمر أنك تذهب وتزوره وتبلغ دين الله، والنساء يتبع الرجل، وأنه لا يشهد الفجر، وأنه ينامون عن صلاة الصبح، لازم تزوره تقول له الكلام هذا. نعم، لابد، وترفع عنه الشبهة. أنا أذكر كان لي جار ما يصلي، زرته أقر أنه مقصر أنه ما يصلي معنا في المسجد، فالشبهة مستسلم لها، إني أحس إن ما عندي طاقة إيمانية قوية تخليني أروح المسجد. أي بعد ذلك اذكروا ربوبيات تقوي إيمانه، من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق عينيك، من أسعدك في نفسك، هل مال ولا الله، إن شاء أشقاك، وإن كان عندك مال أشقاك، إلى آخره. فاذكر الربوبيات تقوي إيمانه، نعم، وذكره بالموت، وذكره إذا زرت الجار. ومهما كان الرجل في صلاة وعبادة وصوم وصلاح، لكن يؤذي إخوانه بلسانه بالغيبة فإنه لا خير فيه. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن فلانة، نعم، تصلي الليل وتصوم النهار ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، صليطة، فقال لا خير فيها، هي في النار، فسواء أذتهم بالغيبة، أذتهم كفاحا، أذتهم كفاحا وملاسنة. نعم، وأذكر في هذا الباب سبحان الله أن ليس كل ملاسن مع شخص يكون كلاهما سيء، تجد أحيانا الملاسن شرير والذي وقع عليه اللسان خير، صاحب غفلة، فنقل لي أن أحد الملسنات يعني من ذوي اللسان اعتدت على جارتها بالكلام، وذكرت معنى عرفي سيء جدا، وجعلت تلك في غفلة تتجاهلها، أو هي غافل عن إيش؟ عن منطقها السيء. فقال لي السامع لهم سمع متلاسلون، هذه طيبة وهذه شريرة، فتلاسنها، وهذا من الكبائر أذية المسلم وسبه لأنه فسوق، تقول لها يا وسخة، وسخة معناها تمشي مع الرجال. فقالت ترى والله بيتي نظيف، شف في غفلة بعض هذا، يعني تظن أنها تعيرها بإيش؟ بالنظافة الحسية وهي المعنوية، يعني يا مزاملة الرجال بالحرام. فانظر كيف بعض الناس مجبول على الغفلة والطيبة، وبعض الناس أعوذ بالله. قيل إذا رأيت الرجل يسيء الظن فاعلم أن له جلساء شر، دائما جلس الشر يقول لك وش يقابك إذا أقول لك كذا، وليه جاك في هذه الساعة يربيك على سوء الظن، ليش يفعل كذا؟ تلك نفسك شرير مثل ما عليها تصبح سيء الظن. أما تعاشر حسن الظن فتقول له والله اليوم جاري كذا، قال لعله غافل حط السيارة قدامك. الثاني سيء الظن، أول الشرير حط السيارة قدامي بكره نستمر الكبرات، ليش حطها قدامك؟ ما شاف لك وزن يعبيك، سيء الظن يربيك هذا الصاحب. لذلك قالوا إذا وجدت الرجل سيء الظن فاعلم أنه له جلساء شر، هم لعبوا وربوا على سوء الظن. شفتوا دائما محسن الظن له جلساء خير، كل ما فتح موضوع قال لا يمكن كان جاي سن أحسان وحط السيارة قدامك مو شايف الطريق، ويا أخي يا رب الله يوفقك خليك تدعو له بعد، هذا حسن الظن. طيب، ومن آفات أذية المسلم بالغيبة أو من عقوباته ما روى مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرجه الإمام أحمد، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يتعرج به بأقوام لهم أظفار من نحاس يمخشون بها صدورهم ووجوههم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نعم، فويل للرافضة إذن وقعوا في أعراض أصحاب محمد واغتابوهم أموات بغير حق، خونوهم، صلوا على النبي لكن سبوا صحبه، جدلان إيش عند الله لا يلتقيان، أو كما قال القحطاني رحمه الله لا إله إلا الله، تلقى الرافضي صلى الله على اللهم صل وسلم على محمد وهو يشتم الصحابة. طب أنت صلي عليه من وجه وتشتم من وجه آخر، لأنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصاحب أرذال خونة فهو إذن مثله، المرعدين خليلة. وذلك أعجبتني مناظرة قال شخص لرافضي هل ترضى أحد يشتم أصحاب الخميني؟ والله لا، هذا معناه طعن في الخميني. قال أنتم كيف تشتمون أصحاب من هو أطهر، من هو أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ هذا تخوين الصحابة، إسقاط للشريعة. ولذلك عجل عقوبة الرافضة في الدنيا قبل الآخرة بشتم الصحابة، كيف؟ يوم إيش؟ يوم عاشوراء. أيحب أحدكم يأكل لحم أخيه، وقال ولا تلمزوا أنفسكم. فايش فعل الرافضي؟ امسك السلاسل ضرب في نفسه، نسأل الله العافية. ويجي قدام واحد يتحمل، يكسم له راسه بضربة قوية بالسيف حتى يشر الدم منه. تعذبوا في الدنيا بأنفسهم قبل الآخر. جاء يوم عاشوراء، يوم النصر للصحابة، ايه سلاسل، واكثرهم ضربا اقريبا منزل عند الله في زعمه، حتى ان بعضهم من كثرة ما انفرش او انضرب يمشي على عربية، اظن شفتها مرة، وانضرب هذا ايش هذا، ومفجر عينه ومفجر رأسه، ماشي بعربية مو قادر يمشي خلاص. هذا لعله استوى لسانه شوي بسب الصحابة، فجاء له يعني سبحان الله كيف انتقم لأصحاب نبيه بيوم عاشوراء كل سنة بعد فرش. نحمد الله. ومن الكبائر شتم الرجل والديه، كيف أحد يقول الله يلعن أمي؟ لا، يشتم أبا الرجل، يشتم أبا الرجل فيشتم أبا، هذا فيه قاعدة سد الذريعة، قاعدة سد الذريعة. أنا شفت هذا اللي يسمى الغامض اللي يخرج يقول ما عليكم صلاة جماعة، الاختلاط ما فيه شيء إلى آخره. فقابلته في أحد أسواق السمك، أردت أن أعظه، وإذا به عياذا بالله لا يؤمن في النفيف الإسلام شيء اسمه سد الذرائع، لا يؤمن. أوضح من هذا الحديث فيه أنه في الإسلام فيه سد ذريعة، قال أن يشتم أبا الرجل فيشتم أباه، إذن هذه ذريعة جعلته كأنه يشتم، واضح هذا. لكن الهوى وأن يصنع من نفسه جماهيريا، سبحان الله، ينسيه العلم. لا يرمي الرجل رجل بالفسوق الكفر تدعى عليه، الفسوق والخروج عن طاعة الله بكبيرة، فلا يجوز أن يقول أنت فاسق، نعم إلا رجع عليه إلا أن يستحق. يقول كيف مو فاسق، سمعت ذا كلمة اغتاب، يا أخي لعله اغتابه في غفلة. فوقت النسيان وترك استحضار الإثم الله ما يأخذ العبد، يقول في غفلة الإنسان فعل جهلا، وهو فعل الشيء جهلا، نعم إن هذا حرام، فيروح تفسقه. فالتفسيق معناها أنك أقمت عليه الحجة، وأنه مستحضر، وأنه وأنه وأنه. فإذا ما استطعت تحصي هذه الموانع من التفسيق فلا تتكلم بتفسيق أحد، فإنه سيرجع التفسيق عليك. وكذلك الكفر وكذلك اللعن للمعين. لا تسبوا الأموات فإنهم أفضل لما قدموا، وصلوا إلى إيش؟ المكان اللي يحاسبون فيه بما قدموا، فالله يتولاهم. فأنت إيش تصنع؟ واستثني أهل البدع، لمن كان يشر البدعة فتحذر، إذا كتبه باقية كما حذر علماؤنا من كتب الغزالي وقالوا أنها إماتة وحقها أن تحرق، إماتة علوم الدين، هي علوم الدين فيها إلحاديات، إن الله كلف العباد ما لا يطيقه، فاستثنوا أهل البدع تحذيرا منهم. وذلك أهل البدع يأتوا بالعمومات خوفا على رؤوسهم، تتكلم على شخص من أهل البدع خرافي فيقول يا أخي أفضى إلى قدم، يجيب عمومات أو يجيب الغيبة، نحوم العلماء مسمومة، وهكذا. أسأل اللهم نسألك أن تصلح قلوبنا وألسنتنا عن الخيانة والكذب وأذية المسلمين، وقلوبنا أن تطهرها من النفاق والكبر والحسد وسيء الأخلاق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين. أردت أن ننبه على المسابح وأشكالها في هذا العصر. المسبحة وهي التي يعد بها التسبيح، قال الألباني رحمه الله في كتاب السلسلة الضعيفة، قال بعد البحث الطويل على المسبحة هذه وأصلها في السنة، قال هي بدعة لغة وشرعا، ما كانت معروفة عند الصحابة ولا عند التابعين، ولم يذكر فيها حديث بسند حسن أبدا ولا صحيح. اخترع بدل السبحة آلات تعد التسبيح. طيب، قلت لرجل مرة لو أمامك الرسول الآن وأمرك أمر تعصي؟ لا. فجاء في الحديث الصحيح أمر النبي شوف أن يعقد التسبيح بالأنامل، وقال هن مستنطقات، صححه أو حسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع. أمر، خلاص أمر النبي أن نعقد بيش بالأصابع، يكفي. لا تقول لكن هذه الآلة تذكرني وهذا الخرزات تذكرني، لأنك معناها أنك توصلت طريقة في الذكرى لم يتوصلها الصحابة. وكان حذيفة يقول أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق، وهما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه. اللهم اجمعنا في خير وامتنا على خير، واهدنا واجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين.